أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
حاضر سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا والحاضرين أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى المصنف رحمه الله تعالى، نكمل قراءة كتاب تفسير ابن كثير. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف، وإن كان مشروعا مرغبا فيها أيضا بعد غيرها، ولكن ها هنا آكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانها ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرها، كما قال تعالى في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وإن كان هذا منهيا عنه في غيرها، ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمها. ولهذا قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي في سائر أحوالكم. ثم قال: فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة، أي فإذا أمنتم وذهب الخوف وحصلت الطمأنينة فأقيموا الصلاة، أي فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودها وخشوعها وسجودها وركوعها وجميع شؤونها. وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال ابن عباس أي مفروضة، وكذا روي عن مجاهد وسالم بن عبد الله وعلي بن الحسين ومحمد بن علي والحسن ومقاتل والسدي وعطية العوفي. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال ابن مسعود: إن للصلاة وقتا كوقت الحج. وقال زيد بن أسلم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال منجما: كلما مضى نجم جاءتهم، يعني كلما مضى وقت جاء وقت. وقوله: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في طلب عدوكم، بل جدوا فيهم وقاتلوهم، واقعدوا لهم كل مرصد، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أي كما يصيبكم الجراح والقتل كذلك يحصل لهم، كما قال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ثم قال: وترجون من الله ما لا يرجون، أي أنتم وإياهم سواء فيما يصيبكم وإياهم من الجراح والآلام، ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد، وهم لا يرجون شيئا من ذلك، فأنتم أولى بالجهاد منهم وأشد رغبة في إقامة كلمة الله وإعلائها، وكان الله عليما حكيما، أي هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه من أحكامه الكونية والشرعية، وهو المحمود على كل حال. إن
وينفذه
نعم سيدنا، أي هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه من أحكامه الكونية والشرعية، وهو المحمود على كل حال. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. يقول تعالى مخاطبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي هو حق من الله، وهو يتضمن الحق في خبره وطلبه. وقوله: لتحكم بين الناس بما أراك الله، احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان عليه السلام له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية، وبما ثبت في الصحيحين من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر، وإنما أقضي بنحو مما أسمع، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس عندهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاما في عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان وقال: كل منهما حقي لأخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما، ثم توخي الحق، ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. وقد رواه أبو داود من حديث أسامة بن زيد به، وزاد: إني إنما أقضي بينكما برأي فيما لم ينزل علي فيه. وقد روى ابن مردوية من طريق العوفي عن ابن عباس قال: إن
رأيي
نفر، نعم سيدنا، أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه. وقد روى ابن مردوية من طريق العوفي عن ابن عباس قال: إن نفرا من الأنصار غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فسرق الدرع لأحدهم، فأظن بها رجل من الأنصار، فأتى صاحب الدرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن طعمة بن أبي سرق درعي. فلما رأى السارق ذلك عمد إليها فألقاها في بيت رجل بريء، وقال لنفر من عشيرته: إني غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان، وستوجد عنده، فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ليلا، فقالوا فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ليلا، فقالوا: يا نبي الله، إن صاحبنا بريء، وإن صاحب الدرع فلان، وقد أحطنا بذلك علما، فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه، فإنه إلا يعصمه الله بك أهلك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرأه وعذره على رؤوس الناس، فأنزل الله: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. يقول: احكم بما أنزل الله إليك في الكتاب، واستغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ثم قال للذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين بالكذب: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. أأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ يعني الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين يجادلون عن الخائنين. ثم قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يعني الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين بالكذب، ثم قال: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يعني السارق والذين جادلوا عن السارق، وهذا سياق غريب. وكذا ذكر مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد وغيرهم في هذه الآية أنها أنزلت في سارق بني أبيرق على اختلاف سياقاتهم، وهي متقاربة. وقد روى هذه القصة محمد بن إسحاق مطولة، فقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية من جامعه، وابن جرير في تفسيره: حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب وأبو مسلم الحراني، حدثنا محمد بن سلمة الحراني، حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق، بشر وبشير ومبشر. وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينحله بعض العرب، ثم يقول: قال فلان كذا وكذا، وقال فلان كذا وكذا. فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث، أو كما قال الرجل: وقال ابن الأبيرق قالها. قالوا: وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، وكان الرجل إذا كان له يسار.
ويعني قال شعرا ينفي به عن نفسه هذا الكلام. قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث. فرد هو فقال: أو كلما قال رجال قصيدة أضموا وقالوا ابن الأبيرق قالها.
نعم سيدنا. وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك بتاع الرجل منها فخص بها نفسه، وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير، فقدمت ضافطة من الشام فبتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك فحطه في مشروبة له، وفي المشربة سلاح درع وسيف، فعدي عليه من تحت البيت فنقبت المشروبة وأخذ الطعام والسلاح. فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي، إنه قد عُدي علينا في ليلتنا هذه، فنقبت مشربتنا وذهب طعامنا وسلاحنا. قال: فتجسسنا في الدار وسألنا، فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة، ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم. قال: وكان بنو أبيرق قالوا: ونحن نسأل في الدار، والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل، رجلا منا له صلاح وإسلام. فلما سمع لبيد اختلط سيفه وقال: أنا أسرق، والله لا يخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة. قالوا إليك عنا أيها الرجل، فما أنت بصاحبها؟ فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها. فقال لي: عمي يا ابن أخي، لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال: قتادة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أهل بيتي منا أهل جفاء، عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه، فليردوا علينا سلاحنا، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سآمر في ذلك. فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عمرو فكلموه في ذلك، فاجتمع في ذلك أناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله، إن قتادة بن النعمان وعمه عمد إلى أهل بيت منا أهل إسلام، أهل إسلام وصلاح، يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا سبت. قال قتادة: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته، فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر منه إسلام وصلاح، ترميهم بالسرقة على غير سبت ولا بينة. قال: فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي، ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الله المستعان. فلم نلبث أن نزل القرآن: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. بني أبيرق، واستغفر الله مما قلت لقتادة، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إلى قوله رحيما، أي لو استغفروا الله لغفر لهم، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، إلى قوله إثما مبينا، قولهم للبيد: ولولا فضل الله عليك ورحمته، إلى قوله: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلما نزل القرآن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة، فقال قتادة: لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عشى أو عسى الشك أو عسى الشك من أبي عيسى في الجاهلية، وكنت أرى إسلامه مدخولا، فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي، هو في سبيل الله، فعرفت أن إسلامه كان صحيحا. فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين، فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية، فأنزل الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلما نزل على سلافة رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعره، فأخذت رحله فوضعته على رأسها، ثم خرجت به فرمت به في الأبطح، ثم قالت: أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير. لفظ الترمذي. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحضرمي، وروى يونس بن بكير وغير واحد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا لم يذكروا فيه عن أبيه عن جده، وروى ابن حاتم عن هاشم بن القاسم الحضرمي عن محمد بن سلمة به ببعضه، وروى ابن المنذر في تفسيره: حدثنا محمد بن إسماعيل يعني الصائغ، حدثنا الحسن بن احمد بن ابي شعيب الحراني، حدثنا محمد بن سلمه فذكره بطوله، ورواه ابو الشيخ الاصبهاني في تفسيره عن محمد بن العباس بن ايوب والحسن بن يعقوب كلاهما عن الحسن بن احمد بن ابي شعيب الحراني عن محمد بن سلمه به، ثم قال في اخره: قال محمد بن سلمه: سمع مني هذا الحديث يحيى بن معين واحمد بن حنبل واسحاق بن اسرائيل، وقد روى الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في هذا الحديث في كتابه المستدرك عن أبي العباس الأصم عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق بمعناه، وأتم منه وفيه الشعر، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وقوله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، الآية. هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم ويجاهرون الله بها، لأنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم. ولهذا قال: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا، تهديد لهم ووعيد. ثم قال: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ أي هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر، وهم متعبدون بذلك، فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى؟ ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ في ترويج دعواهم؟ أي لا أحد يكون يومئذ لهم وكيلا، ولهذا قال: أمن يكون عليهم وكيلا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يخبر تعالى عن كرمه وجوده أن كل من تاب إليه تاب عليه من أي ذنب كان. فقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: في هذه الآية أخبر الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته، فمن أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال. رواه ابن جرير. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا محمد بن مسنى، حدثنا محمد بن أبي علي عن شعبة عن عاصم عن أبي وائل قال: قال عبد الله: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبا أصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على بابه، وإذا أصاب البول شيئا منه قرضه بالمقراض. فقال رجل: لقد آتى الله بني إسرائيل خيرا. فقال عبد الله: ما آتاكم الله خيرا مما آتاهم؟ جعل الماء لكم طهورا. وقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال أيضا: حدثني يعقوب، حدثنا هشام، حدثنا ابن عون عن حبيب نبي ثابت قال: جاءت امرأة إلى عبد الله بن مغفل فسألته عن امرأة فجرت فحبلت، فلما ولدت قتلت ولدها. قال عبد الله بن مغفل: ما لها؟ لها النار. فانصرفت وهي تبكي فدعاها، ثم قال: ما أرى أمرك إلا أحد أمرين، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال: فمسحت عينها ثم مضت. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة عن عثمان بن المغيرة قال: سمعت علي بن ربيعة بن من بني أسد يحدث عن أسماء أو ابن أسماء من بني فزارة قال: قال علي رضي الله عنه: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه وحدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. وقرأ هاتين الآيتين: من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الآية. وقد تكلم على هذا الحديث وعزيناه، وقد تكلمنا على هذا الحديث وعزيناه إلى من رواه من أصحاب السنن، وذكرنا ما في سنده من نقال في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد تقدم بعض ذلك في سورة آل عمران أيضا. وقد رواه ابن مردوية في تفسيره من وجه آخر عن علي فقال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي، حدثنا داود بن مهران الدباق، حدثنا عمر بن يزيد عن أبي إسحاق عن عبد الخير عن علي قال: سمعت أبا بكر والصديق يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد أذنب فقام فتوضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى واستغفر من ذنبه إلا كان حقا على الله أن يغفر له، لأنه يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ثم رواه من طريق أبان بن أبي عياش عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي عن الصديق بنحوه، وهذا إسناد لا يصح. وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن علي بن دحيم، حدثنا أحمد بن حازم، حدثنا موسى بن مروان الرقي، حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن تمام بن نجيح، حدثني كعب بن ذهل الأزدي قال: سمعت أبا الدرداء يحدث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلسنا حوله وكانت له حاجة فقام إليها وأراد الرجوع
تركنا عليه السدسي او بعض ما عليه، وانه قام فتركنا عليه. قال ابو الدرداء: فاخذ ركوه من ماء فاتبعته فمضى ساعه ثم رجع ولم يقض حاجته، فقال انه اتاني ات من ربي. فقال انه من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فاردت ان ابشر اصحابي. قال ابو الدرداء: وكانت قد شقت على الناس الايه التي قبلها من يعمل سوء أن يجز به. فقلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق ثم استغفر ربه غفر له؟ قال: نعم. قلت الثانية: قال: نعم. ثم قلت الثالثة: قال: نعم. وإن زنى وإن سرق ثم استغفر الله غفر له على رغم أنف عويمر؟ قال: فرأيت أبا الدرداء يضرب أنف نفسه بأصبعه. هذا حديث غريب جدا من هذا الوجه بهذا السياق وفي إسناده ضعف. وقوله: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، في قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى الآية، يعني أنه لا يجني أحد على أحد، وإنما على كل نفس ما عملت لا يحمل عنها غيرها. ولهذا قال تعالى: وكان الله عليما حكيما، أي من علمه وحكمته وعدله ورحمته كان ذلك. ثم قال: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، يعني كما اتهم بنو أبيرق بصنيعهم القبيح ذلك الرجل الصالح وهو لبيد بن سهل كما تقدم في الحديث، أو زيد بن السمين اليهودي على ما قاله الآخرون وقد كان بريئا وهم الظلمة الخونة كما أطلع الله على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ عام فيهم وفي غيرهم من اتصف مثل صفاتهم وارتكب مثل خطيئتهم فعليه مثل عقوبتهم. وقوله: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. قال الإمام ابن أبي حاتم: أنبانا هاشم بن القاسم الحراني فيما كتب إليه، حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن أبيه عن جده قتادة بن نعمان، وذكر قصة بني أبيرق: فأنزل الله لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، يعني أسير بن عروة وأصحابه، يعني بذلك لما أثنوا على بني أبيرق ولاموا قتادة بن النعمان في كونه اتهما وهم صلحاء وبراء، ولم يكن الأمر كما أنهوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنزل الله فصل القضية وجلاءها لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم امتن عليه بتأييده إياه في جميع الأحوال وعصمته له، وما أنزل عليه من الكتاب هو القرآن والحكمة وهي السنة، وعلمك ما لم تكن تعلم، أي من قبل نزول ذلك عليك، كقوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. ولهذا قال تعالى: وكان فضل الله عليك عظيما، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يتبع رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، يعني كلام الناس إلا من أمر بصدقة معروف أو إصلاح بين الناس، أي إلا نجوى من قال ذلك، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن مردوية. حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم عن
فضش محمد فضل
حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال: دخلنا على سفيان الثوري نعوده وأومى إلى دار العطارين، فدخل عليه سعيد بن حسان المخزومي، فقال له سفيان الثوري: الحديث الذي كنت حدثتني به عن أم صالح أردده علي. فقال: حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلام ابن آدم كله عليه لا له ما خلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكر الله عز وجل. قال سفيان: فناشدته. فقال محمد بن يزيد: ما أشد هذا الحديث؟ فقال سفيان: وما شدة هذا الحديث؟ إنما جاءت به امرأة عن امرأة. هذا في كتاب الله الذي أرسل به نبيكم صلى الله عليه وسلم، أو ما سمعت الله يقول في كتابه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهو هذا بعينه، أو ما سمعت الله يقول يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فهو هذا بعينه، أو ما سمعت الله يقول في كتابه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهو هذا بعينه. وقد روى هذا الحديث الترمذي وابن ماجة من حديث محمد بن يزيد بن خنيس عن سعيد بن حسان به ولم يذكر أخيه ثم قال غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن خنيس، وقال إمام أحمد حدثنا يعقوب وحدثنا أبي حدثنا صالح بن كيسان.
وهذا يقع كثيرا أن واحد من السلف رضوان الله عليهم يستدل لمعاني الحديث من القرآن الكريم، طبعا ليس بلازم، إذا صح الحديث لا يلزم أن يكون معناه في القرآن، فإن الحديث يزيد على القرآن، لكن يفعله كثير من السلف رضوان الله عليه، وهذا دلالة على اهتمامهم وفهمهم لمعاني القرآن الكريم كما هو السنة النبوية. نعم
نعم سيدنا صلى الله عليكم. وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب وحدثنا أبي حدثنا صالح بن كيسان حدثنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، وقالت لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. قال وكانت أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواه الجماعة سوى ابن ماجة من طرق عن الزهري به نحوه. قال يا أحمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين. قال وفساد ذات البين هي الحالقة. رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي معاوية، وقال الترمذي حسن صحيح. وقال الحافظ أبو بكر البزاز حدثنا محمد بن عبيد بن عبد الرحيم حدثنا سريج بن يونس حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر حدثنا أبي عن عبيد
هو البزار، والحديث في مسنده. نعم
سيدنا أكرمك الله. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا سريج بن يونس حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر حدثنا أبي عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أيوب ألا أدلك على تجارة؟ قال بلى. قال تسعى في صلح بين الناس إذا تفسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا. ثم قال البزار وعبد الرحمن بن عبد الله العمري لين، وقد حدث بأحاديث لم يتابع عليها، ولهذا قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أي مخلصا في ذلك محتسبا ثواب ذلك عند الله عز وجل فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي ثوابا كثيرا واسعا. وقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في شق والشرع في شق، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له. وقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد وردت في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة قد ذكرنا منها طرفا صالحا في كتاب أحاديث الأصول، ومن العلماء من ادعى تواتر معناها والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل، وهو من أحسن الاستنباط وأقواها، وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على ذلك، ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، أي إذا سلك هذه الطريقة جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجا له، كما قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله تعالى ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وجعل النار مصيره في الآخرة، لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة، كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة، وهي قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية، وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث في صدر هذه السورة. وقد روى الترمذي حديث سوير بن أبي فاختة سعيد بن علاقة عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية. ثم قال حسن غريب: وقوله: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أي فقد سلك غير الطريق الحق وضل عن الهدى وبعد عن الصواب وأهلك نفسه وخسرها في الدنيا والآخرة وفاتته سعادة الدنيا والآخرة. وقوله: إن يدعون من دونه إلا إناثا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمود بن غيلان أنبأنا الفضل بن موسى أخبرنا الحسن بن واقد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب: إن يدعون من دونه إلا إناثا. قال: مع كل صنم جنية. وحدثنا أبي حدثنا محمد بن سلمة الباهلي عن عبد العزيز بن محمد عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن عائشة: إن يدعون من دونه إلا إناثا، قالت: أوثانا. وروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير ومجاهد وأبي مالك والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال جويبر عن الضحاك في قوله: إن يدعون من دونه إلا إناثا، قال المشركون: إن الملائكة بنات الله، وإنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى. قال: اتخذوها أربابا وصوروهن صور الجواري، فحكموا وقلدوا وقالوا: هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده، يعنون الملائكة. وهذا التفسير شبيه بقوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها. ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. وقال علي بن أبي طلحة والضحاك عن ابن عباس: إن يدعون من دونه إلا إناثا، قال: يعني موتى. وقال مبارك يعني ابن فضالة عن الحسن: يدعون من دونه إلى إناثا، قال الحسن: والإناث كل شيء ميت ليس فيه روح، إما خشبة يابسة وإما حجر يابس. ورواه ابن أبي حاتم بن ابن جرير وهو غريب. وقوله: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، أي هو الذي أمرهم بذلك وحسنه لهم وزينه، وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمر، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى إخبارا عن الملائكة أنهم يقولون يوم القيامة على المشركين الذين ادعوا عبادتهم في الدنيا: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله: لعنه الله، أي طرده وأبعده من رحمته وأخرجه من جواره. وقال: لأتخذن من عبادك مفروض، أي معينا مقدرا معلوما. قال مقاتل بن حيان: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. ولأضلنهم، أي عن الحق، ولأمنينهم، أي أزين لهم ترك التوبة وأعدهم الأمان وأمرهم بالتسويف والتأخير وأغرهم من أنفسهم. وقوله: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، قال قتادة والسدي وغيرهما يعني تشقيقها وجعلها سمة وعلامة للبحيرة والسائبة ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قال ابن عباس يعني بذلك خصاء الدواب وكذا روي عن ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب وعكرمة وأبي عياض وأبي صالح وقتادة والثوري وقد ورد في حديث النهي عن ذلك. وقال الحسن بن الحسن البصري الوشم في صحيح عن الوشم في الوجه وفي لفظ لعن الله من فعل ذلك. وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. ثم قال ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل، يعني قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال ابن عباس في رواية عنه ومجاهد وعكرمة وأيضا وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والحاكم والسدي والضحاك وعطاء الخراساني في قوله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، يعني دين الله عز وجل. وهذا كقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، على قول من جعل ذلك أمرا أي لا تبدلوا فطرة الله ودعوا الناس على فطرتهم، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل يحسون فيها من جدعاء. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وقوله تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، أي فقد خسر الدنيا والآخرة وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها. وقوله يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وهذا إخبار عن الواقع لأن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم الفائزون في الدنيا والآخرة وقد كذب وافترى في ذلك، ولهذا قال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا كما قال تعالى مخبرا عن إبليس يوم المعاد. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقوله أي المستحسنون له فيما وعدهم ومناهم مأواهم جهنم، أي مصيرهم ومآلهم يوم حسابهم ولا يجدون عنها محيصا، أي ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف ولا خلاص ولا مناص. ثم ذكر حال السعداء الأتقياء وما لهم في مآلهم من الكرامة التامة، فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات وتركوا ما نهوا عنه من المنكرات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي يصرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا خالدين فيها أبدا، أي بلا زوال ولا انتقال. وعد الله حقا أي هذا وعد من الله، ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع لا محال، ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر وهو قوله حقا. ثم قال ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق منه قولا وخبرا، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ليس بأمانيكم ولا أمانيكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحافظ ابن كثير بيقول في تفسير سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار أي يصرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا، ما معنى هذا يعني؟
سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار.
أظن يعني الضمير هنا على الأنهار.
كيف على الأنهار؟
يعني يفجرونها تفجيرا مثلا هكذا؟
آه نعم نعم مثل هذا نعم.
نعم.
بارك الله فيكم.
نعم.
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. قال قتادة ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا فقال أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منكم نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون نحن أولى بالله منكم نبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله فأنزل الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية. فأفلج الله حجة المسلمين على من ناواهم من أهل الأديان. وكذا روي عن السدي ومسروق والضحاك وأبي صالح وغيرهم. وكذا روى العوفي عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية تخاصم أهل الأديان فقال أهل التوراة كتابنا خير الكتب ونبينا خير الأنبياء وقال أهل الإنجيل مثل ذلك وقال أهل الإسلام لا دين إلا الإسلام وكتابنا نسخ كل كتاب ونبينا خاتم النبيين وأمرتم وأمرنا أن نؤمن بكتابكم ونعمل بكتابنا. فقضى الله بينهم فقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به. وخير بين الأديان فقال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا إلى قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال مجاهد قالت العرب لن نبعث ولن نعذب وقالت اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني وليس كل من ادعى شيئا حصل له بمجرد دعواه ولا كل من قال إنه هو المحق سمع قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهان. ولهذا قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب أي ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني بل العبرة بطاعة الله واتباع ما شرعه على ألسنة رسله الكرام. ولهذا قال بعده من يعمل سوء يجز به كقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد روي أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا إسماعيل عن أبي بكر بن أبي زهير قال أخبرت أن أبا بكر قال يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية. أخبرت أن أبا بكر قال يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به فكل سوء عملناه جزينا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض ألست تنصب ألست تحزن ألست تصيبك اللأواء قال بلى قال فهو ما تجزون به. رواه سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن إسماعيل بن أبي خالد به ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى عن أبي خيثمة عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد به وروى الحاكم من طريق سفيان الثوري عن إسماعيل به. وقال يوم أحمد حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن زياد الجصاص عن علي بن
حسبك حتى لا نتعبك الله خير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أظن تشكيلها يا شيخنا أن يصرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا.
لا شك لا بأس هو تخفيف الكلمة وتثقيلها هو عبارة عن فعلها شيئا يسيرا وتكسير هذا الفعل.
أحسن الله إليك.
يعني الصرف والتصريف من صرف وصرف.
نعم أحسن الله إليك.
اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل شيخ سلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. بإسنادكم يا شيخنا إلى الإمام ابن كثير قال الإمام وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن زياد الجصاص عن علي بن زيد عن مجاهد عن ابن عمر قال سمعت أبا بكر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعمل سوءا يجز به في الدنيا. وقال أبو بكر بن مردوية حدثنا أحمد بن هشيم بن جهيمة قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا زياد الجصاص عن علي بن زيد عن مجاهد قال عبد الله بن عمر انظر المكان الذي به عبد الله بن الزبير مصلوبا ولا تمرن عليه. قال فسهى الغلام فإذا ابن عمر ينظر إلى ابن الزبير فقال يغفر الله لك ثلاثة يغفر الله لك قالها ثلاثة أما والله ما علمتك إلا صواما قواما وصالا للرحم أما والله إني لأرجو مع من إن أما والله إني لأرجو مع متساوي ما أصبت ألا يعذبك الله بعدها. قال: ثم التفت إلي فقال: سمعت أبا بكر الصديق يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعمل سوءا في الدنيا يجزى به. ورواه أبو بكر البزار في مسنده عن الفضل بن سهل عن عبد الوهاب.
يعني لعلها أما والله إني لأرجو مع مساوي ما أصبت ألا يعذبك الله بعد.
ورواه أبو بكر البزار ورواه أبو بكر البزار في مسنده عن الفضل بن سهل عن عبد الوهاب بن عطاء به مختصرة. وقد قال في مسند ابن الزبير: حدثنا إبراهيم بن المستمر العروفي قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليم بن حيان قال: حدثني أبي عن جدي حيان بن بسطام قال: كنت مع ابن عمر فمر بعبد الله بن الزبير وهو مصلوب فقال: رحمك الله أبا خبيب سمعت أباك يعني الزبير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعمل سوءا يجزى به في الدنيا والأخرى. ثم قال لا نعلمه يروى عن الزبير إلا من هذا الوجه. وقال أبو بكر بن مردوية: حدثنا أحمد بن كامل قال: حدثنا محمد بن سعد العوفي قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا موسى بن عبيدة قال: حدثنا مولى بن سباع قال سمعت ابن عمر يحدث عن أبي بكر الصديق قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، هل أقرئك آية نزلت علي؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. فأقرأنيها فلا أعلم إلا أني وجدت انقصاما في ظهري حتى تمطأت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا بكر؟ قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأينا لم يعمل السوء، وإن لمجزيون بكل سوء عملناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت وأصحابك يا أبا بكر المؤمنون فتجزون بذلك
أنا فقط في الدنيا.
عندك غير واضحة يعني؟
لا، فقط الصفحة.
صفحة. أما أنت وأصحابك يا أبا بكر فقدت الصفحة. طيب.
نعم، فتجزون ذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب، وأما الآخرون فيجمع لهم ذلك حتى يجزوا به يوم القيامة. وهكذا رواه الترمذي عن يحيى بن موسى وعبد بن حميد عن روح بن عبادة به، ثم قال: وموسى بن عبيدة يضاعف، ومولى بن سباع مجهول. وقال ابن جرير: حدثنا الغلام قال حدثنا الحسين قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء بن أبي رباح قال: لما نزلت قال أبو بكر: يا رسول الله، جاءت قاسمة الظهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي المصائب في الدنيا. طريق أخرى عن الصديق. قال ابن مردوية قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق العسكري قال: حدثنا محمد بن عامر السعدي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا فضيل بن عياض عن سليمان بن مهران عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ما أشد هذه الآية؟ من يعمل سوءا يجز به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المصائب والأمراض والأحزان في الدنيا جزاء. طريق أخرى. قال ابن جرير قال: حدثني عبد الله بن أبي زياد وأحمد بن منصور قال: حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الملك بن الحسن الحارثي قال: حدثنا محمد بن زيد بن قنفذ عن عائشة عن أبي بكر قال: لما نزلت: من يعمل سوءا يجز به. قال أبو بكر: يا رسول الله كل ما نعمل نؤاخذ به. فقال: يا أبا بكر، أليس يصيبك كذا وكذا؟ فهو كفارة. حديث آخر. قال سعيد بن منصور: أنبأنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سواد تحدثه، أن يزيد بن أبي يزيد حدثه، عن عبيد بن عمير عن عائشة أن رجلا تلا هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به، فقال: إنا لنجزى بكل عمل، هلكنا إذا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، يجزى به المؤمن في الدنيا في نفسه في جسده فيما يؤذيه. طريق أخرى: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثني سلمة بن بشير قال حدثنا هشيم عن أبي عامر عن أبي مليكة عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله،
عن أبي مليكة،
نعم، عن أبي مليكة عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، إني لأعلم أشد آية في القرآن. فقال: ما هي يا عائشة؟ قلت: من يعمل سوءا يجزى به. فقال: هو ما يصيب العبد المؤمن حتى النكبة،
ما يصيب العبد المؤمن،
ما يصيب العبد المؤمن حتى النكبة ينكبها،
ينكبها، ينكبها،
ينكبها. رواه ابن جرير،
يعني حتى المصيبة يصاب بها.
نعم. رواه ابن جرير من حديث هشيم به، ورواه أبو داود من حديث أبي عامر صالح بن رستم الخزاز به. طريق أخرى: قال أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية أنها سألت عائشة عن هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به. فقالت: ما سألني عن هذه الآية أحد منذ سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، هذه مبايعة الله للعبد، ما يصيبه من الحمى والشوكة، والشوكة من الحمى والنكبة والشوكة، حتى البضاعة فيضعها في كمه فيفزع لها فيجدها في جيبه، حتى إن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير. طريق أخرى: قال ابن مردوية: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو القاسم قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن زيد بن المهاجر عن محمد بن زيد بن المهاجر عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به. قال: إن المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في الفيض عند الموت. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه. حديث آخر: قال سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن: سمع محمد بن قيس بن مخرمة يخبر أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به، شق ذلك على المسلمين، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها، ولا ينكبها،
نعم، ينكبها،
ينكبها. وهكذا رواه أحمد عن سفيان بن عيينة ومسلم والترمذي والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به، ورواه ابن مردوية من حديث روح ومعتمر كلاهما عن إبراهيم بن يزيد عن عبد الله بن إبراهيم: سمعت أبا هريرة يقول: لما نزلت هذه الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، بكينا وحزنا وقلنا: يا رسول الله، ما أبقت هذه الآية من شيء؟ قال: أما والذي نفسي بيده، إنها لكما نزلت، ولكن أبشروا وقاربوا وسددوا، فإنه لا يصيب أحد منكم في الدنيا إلا كفر الله بها خطيئته، حتى الشوكة يشاكها فإنه لا يصيب أحدا منكم في الدنيا إلا كفر الله بها خطيئته،
حتى يكون عندك فاعل.
نعم. إنه لا يصيب أحدا منكم مصيبة،
نعم،
في الدنيا إلا كفر الله بها خطيئته، حتى الشوكة يشاكها أحدكم في قدمه. وقال عطاء بن يسار عن أبي سعيد وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهم حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. حتى الهم يهمه يهمه حتى الهم يهمه،
من الهم الذي يهم الإنسان وليس من الهم الذي يعزمه الإنسان.
نعم هي مشكولة هنا حق. إلا كفر به من سيئاته أخرجاه. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن سعد بن إسحاق قال حدثتني زينب بن كعب بن عجرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال: كفارات. قال أبي: وإن قلت؟ قال: وإن شوكة فما فوقها. قال: فدعا أبي على نفسه أنه لا يفارقه البعك حتى يموت في ألا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة، فما مسه إنسان إلا وجد حره حتى مات رضي الله عنه. تفرد به أحمد. حديث آخر روى ابن مردوية من طريق حسين بن واقد عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: قيل يا رسول الله: من يعمل سوء يجز به؟ قال: نعم، ومن يعمل حسنة يجز بها عشرة، فهلك من غلب واحدته عشرة. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن: ومن يعمل سوء يجز به؟ قال الكافر. ثم قرأ: وهل نجازي إلا الكفور. وهكذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنهما فسر السوء هاهنا بالشرك أيضا. وقوله تعالى: ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. رواه ابن أبي حاتم. والصحيح أن ذلك عام في جميع الأعمال لما تقدم من الأحاديث، وهذا اختيار ابن جرير والله أعلم. وقوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، أي لما ذكر الجزاء على السيئات وأنه لا بد أن يأخذ مستحقها من العبد إما في الدنيا وهو الأجود له، وإما في الآخرة وهو العياذ بالله من ذلك. ونسأله العافية في الدنيا والآخرة والصفح والعفو والمسامحة. شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده ذكرانهم وإناثهم بشرط الإيمان، وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير، وهو النقرة التي في ظهر نواة التمرة. وقد تقدم الكلام على الفتيل، وهو الخيط الذي في شق النواة، وهذا النقير وهما في التوراة في نواة التمر، وكذا القطمير وهو اللفافة التي على نواة التمرة الثلاثة في القرآن. ثم قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أخلص العمل لربه عز وجل فعمل إيمانا واحتسابا وهو محسن، أي اتبع في عمله ما شرعه الله له وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق. وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما، أي يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون متبعا للشريعة، فيصح ظاهره بالمتابعة وباطنه بالإخلاص. فمن فقد الإخلاص كان منافقا، وهم الذين يراءون
السلام. فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد.
نعم. فمن فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد. فمن فقد الإخلاص كان منافقا، وهم الذين يراءون الناس. ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلا. ومن فقد جمعهما فهو عمل المؤمنين. قال تعالى: الذين نتقبل
ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين.
ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين.
الإخلاص والمتابعة.
نعم.
نعم.
قال تعالى: الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ولهذا قال تعالى: واتبع ملة إبراهيم حنيفا وهم محمد وأتباعه إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والحنيف هو المائل عن الشرك قصدا، أي تاركا له عن بصيرة ومقبل على الحق بكليته، لا يصده عنه صاد ولا يرده عنه راد. وقوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهذا من باب الترغيب في اتباعه، لأنه إمام يقتدى به حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له، فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة. وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه، كما وصفه به في قوله تعالى: وإبراهيم الذي وفى. قال كثيرون من السلف: أي قام بجميع ما أمر به ووفى كل مقام من مقامات العبادة، فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير ولا كبير عن صغير. وقال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فقال إني جاعلك للناس إماما، الآية. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون قال: إن معاذا لما قدم اليمن صلى الصبح بهم فقرأ: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم. وقد ذكر ابن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إنما سماه الله خليلا من أجل أنه أصاب أهل ناحيته جدب، فارتحل إلى خليل له من أهل الموصل، وقال بعضهم من أهل مصر، ليمتار طعاما لأهله من قبله، فلم يصب عنده حاجة. فلما قرب من أهله مر بمفازة ذات رمل، فقال: لو ملأت غرائري من هذا الرمل لئلا أغم أهلي برجوع إليهم بغير ميرة، وليظنوا أني أتيتهم بما يحبون. ففعل ذلك، فتحول ما في غرائره من الرمل دقيقة، فلما صار إلى منزله نام، وقام أهله ففتحوا الغرائر فوجدوا دقيقة، فعجنوا وخبزوا منه فاستيقظ، فسألهم عن الدقيق الذي منه خبزوا، فقالوا: من الدقيق الذي جئت به من عند خليلك. فقال: نعم، هو من خليل الله، فسماه الله بذلك خليلا. وفي صحة هذا ووقوعه نظر، وغايته أن يكون خبرا إسرائيليا لا يصدق ولا يكذب، وإنما سمي خليل الله لشدة محبة ربه عز وجل له، لما قام له من الطاعة التي يحبها ويرضاها. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في آخر خطبة خطبها قال: أما بعد، أيها الناس، فلو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. وجاء من طريق جندب بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال أبو بكر بن مرتوية: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن مسلم قال حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني بمكة، حدثنا عبيد الله الحنفي قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه، فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم، وإذا بعضهم يقول: عجبا، إن الله اتخذ من خلقه خليلا، فإبراهيم خليله. وقال آخر: ماذا بأعجب من أن الله كلم موسى تكليما. وقال آخر: فعيسى روح الله وكلمته. وقال آخر: آدم اصطفاه الله، فخرج عليهم فسلم وقال: قد سمعت كلامكم وتعجبكم أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى كليمه، وعيسى روحه وكلمته، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك، ألا وإني حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأنا أول من
وأنا أول شافع
وأول مشفع ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة، فيفتح الله فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخر. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها. وقال قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: أتعجبون من أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ رواه الحاكم في مستدركه، وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرج. وكذا روي عن أنس بن مالك وغير واحد من الصحابة والتابعين والأئمة من السلف والخلف. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يحيى بن عبدك القزويني قال: حدثنا محمد، يعني ابن سعيد بن سابق. قال: حدثنا عمرو، يعني ابن أبي قيس، عن عاصم، عن أبي راشد، عن عبيد بن عمير قال: كان إبراهيم عليه السلام يضيف الناس، فخرج يوما يلتمس إنسانا يضيفه، فلم يجد أحدا يضيفه، فرجع إلى داره، فوجد فيها رجلا قائما، فقال: يا عبد الله، ما أدخلك داري بغير إذني؟ قال: دخلتها بإذن ربها. قال: ومن أنت؟ قال: أنا ملك الموت، أرسلني ربي إلى عبد من عباده أبشره أن الله قد اتخذه خليلا. قال: من هو؟ قال: من هو؟ فوالله إن أخبرتني به ثم كان بأقصى البلاد لآتينه، ثم لا أبرح له جارا حتى يفرق بيننا الموت. قال: ذلك العبد أنت؟ قال: أنا؟ قال: نعم. قال: فيما اتخذني الله خليلا؟ قال: إنك تعطي الناس ولا تسألهم. وحدثنا أبي قال: حدثنا محمود بن خالد السلمي قال: حدثنا الوليد عن إسحاق بن يسار قال: لما اتخذ الله إبراهيم خليلا ألقى في قلبه الوجل حتى إن كان خفقان قلبه لا يسمع من بعيد كما يسمع خفقان الطير في الهواء. وهكذا جاء في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وقوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملكه وعبيده وخلقه، أي الجميع ملكه وعبيده وخلقه، وهو المتصرف في جميع ذلك، لا راد لما قضى ولا معقب لما حكم، ولا يسأل عما يفعل، لعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته. وقوله تعالى: وكان الله بكل شيء محيطا، أي علمه نافذ في جميع ذلك، لا تخفى عليه خافية من عباده، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ولا تخفى عليه ذرة لما تراءى للناظرين وما توارى. قال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قال البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، قالت هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها، هو وليها ووارثها قد شركته في ماله حتى في العذق، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها، فنزلت هذه الآية. وكذلك رواه مسلم عن أبي كريب وعن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي أسامة. وقال ابن أبي حاتم قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. قالت والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وبهذا الإسناد عن عائشة قالت وقول الله عز وجل وترغبون أن تنكحوهن أي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. وأصله ثابت في الصحيحين من طريق يونس بن يزيد الأيلي به. والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها، فتارة يرغب في أن يتزوجها فأمره الله عز وجل أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء، فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء، فقد وسع الله عز وجل. وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة. وتارة لا يكون للرجل فيها رغبة لدمامتها عنده أو في نفس الأمر، فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن كما ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبة، فإذا فعل ذلك بها لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا، فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها، وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها، فحرم الله ذلك ونهى عنه. وقال في قوله تعالى والمستضعفين من الولدان، كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات، وذلك قوله تعالى لا تؤتونهن ما كتب لهن، فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي سهم سهمه، فقال للذكر مثل حظ الأنثيين صغيرا أو كبيرا. وكذا قال سعيد بن جبير وغيره، قال سعيد بن جبير في قوله تعالى وأن تقوموا لليتامى بالقسط أي كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها، كذلك إن لم تكن ذات جمال ولا مال فانكحها واستأثر بها. وقوله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، تهيجا على فعل الخيرات وامتثال الأمر، وأن الله عز وجل عالم بجميع ذلك وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه.
السلام عليكم.
جزاك الله خير. تفضل شيخ عبد الله.
شيخنا الآية اللي فاتت دي وأن تقوموا لليتامى بالقسط مش فاهم تفسيرها، كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها، كذلك إذا لم تكن ذات مال ولا جمال فانكحها واستأثر بها، يعني انكحها في الحالين؟
فانكحها. يعني نكحتها أو فانكحتها. تمام. كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها، كذلك إذا لم تكن ذات مال ولا جمال فأنكحتها. تمام. وبعدها يعني كلمة واستأثر بها. لعلها وآثر بها
أو وآثر بها
ربما لو كانت فأنكحها على الأمر، يعني لو كانت فأنكحها وآثر بها. نعم
أحسن الله
أكمل شيخ عبد الله.
بارك الله فيكم شيخنا وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله قال قال الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. يقول تعالى مخبرا ومشرعا من حال الزوجين تارة في حال نفور الرجل عن المرأة وتارة في حال اتفاقه معها وتارة في حال فراقه لها. فالحالة الأولى ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقها عليه وله أن يقبل ذلك منها فلا حرج عليها في بذلها ذلك له ولا عليه في قبوله منها. ولهذا قال تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ثم قال والصلح خير أي من الفراق. وقوله وأحضرت الأنفس الشح أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق. ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة رضي الله عنها عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراقها فصالحته على
فصالحته
أن يمسكها وتترك يومها لعائشة فقبل تسمعني شيخنا؟
كان انقطع الصوت لكن تمام. طبعا قلنا في عزم هذه لم يصح بها حديث. وعلى كل حال لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عزم على ذلك فلأجل أنه صلى الله عليه وسلم كره أن لا يعطيها حقها كزوجة يعني. نعم
أحسن الله إليكم. ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة رضي الله عنها عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراقها فصالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك. ذكر الرواية بذلك. قال أبو داود الطيالسي حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة ففعل ونزلت هذه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما الآية. قال ابن عباس فيما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. ورواه الترمذي فما أحسن الله إليكم. قال ابن عباس فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. ورواه الترمذي عن محمد بن المثنى عن أبي داود الطيالسي به وقال حسن غريب. قال الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 نسوة وكان يقسم لـ8. وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنهما فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة. وفي صحيح البخاري من حديث الزهري عن عروة عن عائشة نحوه. وقال سعيد بن منصور أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عروة قال أنزل الله في سودة وأشباهها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا وذلك أن سودة كانت امرأة قد أسنت ففزعت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظنت بمكانها منه، وعرفت من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ومنزلتها منه، فوهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: وقد رواه أحمد بن يونس عن الحسن بن أبي الزناد موصولا، وهذه الطريقة عندي، وهذه الطريقة صحيح؟
وهذه الطريق رواها الحاكم.
نعم أحسن الله إليك.
وهذه الطريقة وتؤنس.
نعم أحسن الله إليك. وهذه الطريق رواها الحاكم في مستدركه، فقال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت له: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفزعت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يومي هذا لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: ففي ذلك أنزل الله، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وكذا رواه أبو داود عن أحمد بن يونس به، والحاكم في مستدركه، ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد رواه ابن مردويه من طريق أبي بلال الأشعري عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به نحوه، ومن رواية عبد العزيز بن محمد الداراوردي عن هشام بن عروة بنحوه مختصرا، والله أعلم. وقال أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغلوي في أول معجمه: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا القاسم بن أبي بزة قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سودة بنت زمعة بطلاقها، فلما أن أتاها جلست له على طريق عائشة، فلما رأته قالت له: أنشدك بالذي أنزل عليك كلامه واصطفاك على خلقه لما راجعتني، فإني قد كبرت ولا حاجة لي في الرجال، لكن أريد أن أبعث مع نسائك يوم القيامة. فراجعها فقالت: فإني جعلت يومي وليلتي لحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غريب مرسل. وقال البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت: الرجل تكون عنده المرأة المسنة ليس بمستكفر منها يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. قالت: هذا في المرأة تكون عند الرجل، فلعله لا يكون بمستكثر منها، ولا يكون لها ولد ويكون لها صحبة، فتقول: لا تطلقني وأنت في حل من شأني. قال ابن جرير: حدثني المثنى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن هشام عن عروة عن عائشة في قوله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت: هو الرجل يكون له امرأتان، إحداهما قد كبرت أو هي دميمة وهو لا يستكثر منها، فتقول: لا تطلقني وأنت في حل من شأني. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من غير وجه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بنحو ما تقدم، ولله الحمد والمنة. قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد وابن وكيع قال حدثنا جرير عن أشعث عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن آية فكرهه فضربه بالدرة، فسأله آخر عن هذه الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، ثم قال: عن مثل هذا فاسألوا، ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها، فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها، فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسأله عن قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما. قال علي يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو قذذها فتكره فراقه فإن وضعت نعم
أو ماذا الأخيرة؟
أو قذذها
قذذها
أو قذذها أحسن
نعم نعم
أو سوء خلقها أو قذذها فتكره فراقه فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة وحماد بن سلمة وأبي الأحوص ورواه ابن جرير من طريق إسرائيل أربعتهم اللي هم شعبة وحماد وأبو الأحوص وإسرائيل يعني أربعتهم عن سماك به. وكذا فسرها ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد بن جبير والشعبي وسعيد بن جبير وعطاء وعطية العوفي ومكحول والحسن والحكم بن عتيبة وقتادة وغير وقتادة وغير واحد من السلف والأئمة. ولا أعلم في ذلك خلافا أن المراد بهذه الآية هذا والله أعلم. وقال الشافعي أنبأنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا إما كبرا أو غيره فأراد طلاقها فقالت لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك. فأنزل الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية. وقد رواه الحاكم في مستدركه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار بأطول من هذا السياق. قال الحافظ أبو بكر البيهقي حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني قال أنبأنا علي بن محمد بن عيسى قال أنبأنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن السنة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله فيهما نشوز الرجل وإعراضه عن المرأة في قوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا إلى تمام الآيتين أن المرأة إذا نشز عن امرأته وآثر عليها فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في القسم من أثرة في القسم في القسم
القسم
في القسم السلام عليكم على ما كانت من أثرة في القسم من ماله ونفسه فإن استقرت عنده على ذلك فكرهت أن يطلقها فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك. فإن لم يعرض عليها الطلاق وصالحها من ماله ما ترضاه وتقر عنده على الأثر في القسم من ماله ونفسه صلح له ذلك وكان صلحها عليه كذلك. ذكر سعيد بن المسيب وسليمان الصلح الذي قال الله عز وجل فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. وقد ذكر لي أن رافع بن خديج الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة وآثر عليها الشابة فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة أخرى ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر عليها الشابة فناشدته الطلاق فقال لها ما شئت إنما بقيت لك تطليقة واحدة فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة وإن شئت فارقتك. فقالت لا بل أستقر على الأثرة فأمسكها على ذلك فكان ذلك صلحهما ولم ير رافع عليه إثما حين رضيت أن تستقر عنده على الأثرة فيما آثر به عليها. وهكذا رواه بتمامه عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار فذكره بطوله والله أعلم. وقوله والصلح خير قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني التخيير أن يخير الزوج لها بين الإقامة والفراق خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها. والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة رضي الله عنهما ولم يفارقها، بل تركها من جملة نسائه، وفعله وفعله ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه، فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام. ولما كان الوفاق أحب إلى الله من الفراق قال: والصلح خير، بل الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه جميعا عن كثير بن عبيد، عن محمد بن خالد، عن معروف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ثم رواه أبو داود عن أحمد بن يونس عن معروف عن محارب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر معناه مرسلا. يعني وهذا من عادة الأئمة شيخنا أنه إذا روى الحديث المتصل ثم أراد أن يعله أتبعه بالمرسل.
صحيح، ليشير إليه يعني أنه معلول.
نعم، أنه صحيح في الإرسال يعني.
نعم.
وعندي في الحاشية وصرح المنذري وأن الموصول غريب وأن المشهور في ذلك المرسل.
نعم.
وقوله: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
هذا لا يمنع من الاحتجاج به.
نعم. أحسن الله إليك. وقوله: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن وتقسموا لهن أسوة أنفالهن فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء.
من قسم يقسم. نعم. وتقسموا لهن.
نعم. أحسن الله إليكم. وتقسموا لهن أشوة أنفالهن فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء. وقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع، كما قاله ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد والحسن البصري والضحاك بن مزاحم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: نزلت هذه الآية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم في عائشة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من غيرها، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. هذا لفظ أبي داود، وهذا إسناد صحيح، لكن قال الترمذي: رواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا قال: وهذا أصح. وقوله: فلا تميلوا كل الميل، أي فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل بالكلية فتذروها كالمعلقة، أي فتبقى هذه الآخر الأخرى معلقة. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن والضحاك والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان معناها لا ذات زوج ولا مطلقة. وقال أبو داود الطيالسي: أنبأنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن ناهيك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث همام بن يحيى عن قتادة به. وقال الترمذي: إنما أسنده همام. ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال. ولا يعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام. وقوله تعالى: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، أي وإن أصلحتم في أموركم وقسمتم بالعدل فيما تملكون واتقيتم الله في جميع الأحوال غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض. ثم قال تعالى: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وهذه هي الحالة الثالثة، وهي حالة الفراق، وقد أخبر الله تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه بأن يعوضه الله من هو خير له منها ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه، وكان الله واسعا حكيما، أي واسع الفضل عظيم المن حكيما في جميع أفعاله وأقداره وشرعه.
ماشي يا شيخ، جزاك الله خيرا ومبارك لك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.